الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعون إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. حياكم الله في بداية أسبوع جديد وفي لقاء جديد يجمعنا وياكم من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلى 1 الظهر بتوقيت دبي. اليوم انطلاق القمة العالمية في دبي، وما شاء الله حضور منوع وقمة فعلا عالمية، وأكيد اليوم إن شاء الله إذا مراد من خلال تغطياتنا في برنامج الرايح بنحاول نسلط الضوء على أخبار القمة من خلال تواجد زميلنا سالم محمد في أجواء القمة لوافينا من هناك بأهم المستجدات وأهم الجلسات وأهم الأشياء اللي تم طرحها من خلال القمة العالمية. هذا مبدئيا. ثانيا مستمعين الكرام، اليوم ما نبغي نبدأ بتغريدات أو برسائل صباحية، شوية نغير من النهج اللي مشينا عليه فترة طويلة. اليوم بدخل مباشرة في موضوع أو في فقرات الرايح. فقرتنا الرئيسية وساعتنا الأولى عن الذكاء عند الأطفال. الذكاء عند الطفل هل هو مكتسب أم هل هو وراثة أم ومنو أكثر إنسان يلعب دور في ذكاء الطفل؟ يعني إذا هو كان وراثة بعامل الوراثة، هل تنتقل جينات الذكاء من الأب أكثر أو من الأم أكثر؟ تمام، طفل ذكي أو طفل قليل الذكاء، هل يمكن أن نحن نطور ذكاءه؟ وليش إذا الطفل إذا كان الذكاء متوارث، ليش ممكن اثنين أخوان أو مجموعة من الأخوان والخوات يكون الذكاء عندهم متفاوت؟ بمعنى واحد قمة الذكاء، واحد نص، واحد نقول إنه مول ما عنده يعني هاي النسبة العالية اللي يعتمد عليها من الذكاء. ونحن كأباء وأمهات هل لنا دور في المساهمة في يعني تحفيز الذكاء؟ مجموعة من الأسئلة والمحاور مستمعين الكرام نبغى نعرفها عن الذكاء، بنناقشها وبنطرحها على ضيفنا اليوم الأستاذ خلفان المرزوقي خبير التنمية البشرية وتطوير الذات. من الحديث عن الذكاء ننتقل لأيضا التعامل مع الأطفال، ولكن مشكلة ممكن تعاني منها الأم على الطفل الصغير إنه ما يبغي يغسل أسنانه، ما يبغي يفرش أسنانه مثل ما يقولون. كيف ممكن أنت تتعاملين مع الطفل في حالة أنه رفض تنظيف الأسنان؟ هل بالضرب؟ هل تواجعينه؟ هل بالحيلة؟ شو هي الطريقة المناسبة للتعامل مع الطفل في هاي الحالة؟ هذا اللي بتعرفونه في خذ الشور. في تدري أنه بنتكلم عن شيء جدا خطير، هالشيء اللحظة منتشر بين الجميع أن كل حد يبغي يتذكر شيء، حصل صعوبة في التذكر حتى في عمر الشباب، حتى في عمرنا قول أوه يانا الزهايمر المبكر. هل الأدوية أو تناول العقاقير الدوائية باختلافها ممكن يأثر ويحدث مرض الزهايمر؟ زين، إذا كانت الإجابة بنعم، شو هي الأدوية اللي ممكن نتجنبها اتقاء لشر الزهايمر؟ هذا اللي بتعرفونه في تدري أنه. اليوم الأحد، وكل أحد لنا موعد مع عيادة أمراض القلب. اليوم بنرمس مع دكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلبية، عن التشوهات الخلقية للقلب أو في القلب. هل القلب هذا العضو الخطير اللي تعتمد عليه الكثير من الوظائف في جسم الإنسان ممكن يعرض للتشوهات؟ إذا كانت الإجابة بنعم، أرد أقول شو الأسباب اللي ممكن تعرض القلب للتشوهات؟ هل أسباب في فترة الحمل؟ هل تناول عقاقير دوائية في فترة الحمل؟ هل خلل في كروموزومات معينة ممكن تحدث تشوهات في القلب؟ هل وهل وهل علامات استفهام بنطرحها على دكتور عبد الله الهاجري، نبغى نعرف من وراها كيف ممكن نتقي حدوث تشوهات في القلب، يعني سواء كانت هالتشوهات تحدث فجأة أو تحدث أو مرتبطة بفترة الحمل. بنعرف من الدكتور أكثر عن هاي المعلومات من خلال وفي خلال ساعتنا الثانية مستمعينا الكرام. إذن هذه كل فقرتنا لليوم في الرايح، بنبدأها بالذكاء، بنمر على الأطفال وتنظيف الأسنان، وشو الأدوية اللي ممكن تسبب الزهايمر، والتشوهات التشوهات الخلقية للقلب. مستمعين الكرام، إذا حابين تتواصلون ويانا ترشونا رسائلكم على أرقام التواصل، رقم الواتساب 0522221174، والرسالة النصية على 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. وأكيد عندنا المسابقة بنوافيكم بها عقب الفاصل. وقبل ما ناخذ الفاصل نقول السعادة هي عافية في الدنيا وعفو في الآخرة، فأسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصباح السعادة، صباح السعادة لأم لمية، هي لم ترشى هالرسالة. ورسالة أخرى تقول اللهم صفي قلوبنا واغسل ذنوبنا واستر عيوبنا وزكي نفوسنا واجعلنا ممن طاب ذكرهم وحسنت سيرتهم واستمر أجرهم في حياتهم وبعد موتهم. اللهم أسألك أن ترزقنا لذة السجود ودعاء غير مردود وفرج ورحمة منك يا معبود، وابعد عنا البلاء وارفع شأننا ومقامنا في الأرض والسماء، واشفي مرضانا وارحم موتانا، اللهم آمين يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، ناخذ فاصل، وعقب الفاصل الرد نشوف مواضيع الرايح باستفاضة، وبنبدأ بالذكاء.
الرايح عطا يالله.
اغلب الركاب اصابه طال عمرك الان، الناس تمرينها الاول غير، نعم. تمرن الصبح بعدها مطيه ما ضحت، الان استحدثت الناس اشياء ثانيه، يعطيها عيشه ويسجيها ويمرنها عقب الماء مباشره. في ناس تعطي فتره بعد ما تسجي ماء، تعطيها ساعه وبعدين تمرنها، مطيه متروسه ماء وعيشه وتسرح الدوره تغيرها. في فرق، حد يمرن قو وحد طال عمرك يداري مطيه عقب الماء يمرنها تمرين خفيف، هذا طال عمرك اصابه كلى ويوريا يرتفع، يعني عن تجربه.
عطا يالله الأولى 107.4 قصيد فزاع
يا مهرة العام. لا والله رديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب صهيل ثورة الأفكار صارت كالفيول الجافة بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات البداية.
فرس فرس من حسنها الحسن
الخرس ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جوادي أكسر.
قصيد فزاع
على الأولى.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردا، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأمان.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
عليك. هذول العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
بس هلا ابوي.
ابوي تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيح، يا عبيد رده جان وصلوا حامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. الأولى الأولى 107.4 على 107.4.
Yeah.
مبروك الرحمة
الأولى 107.4
الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل المستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 ونرد نرمس شوية عن الحدث البارز في دبي القمة العالمية للحكومات. فمعروف أن القمة العالمية للحكومات تعتبر أكبر تجمع سنوي عالمي وتعتبر منصة دورية تهدف هاي المنصة للارتقاء بمستقبل الحكومات في العالم. طبعا من استراتيجية القمة ان هي كل سنة تحاول ان هي تحدد جدول الأعمال للجيل القادم من الحكومات مع التركيز على كيفية الاستفادة من الابتكار من التكنولوجيا في إيجاد حلول ناجحة وفعالة للتحديات العالمية اللي ممكن تواجه المستقبل. المستمعين الكرام القمة العالمية للحكومات تعتبر منصة لتبادل المعلومات والتقاء الكثير من الخبرات والكثير من القيادات من دول العالم كافة تحت سقف دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد إمارة دبي. يعني فتكون منصة للتواصل ما بين صناع القرار ما بين الخبراء ما بين الرواد في مجال التنمية البشرية. القمة العالمية للحكومات تعتبر بوابة للمستقبل لأنها تعتبر منصة لتحليل الاتجاهات المستقبلية والمشاكل والفرص اللي ممكن تواجه الإنسانية. تعتبر أيضا فرصة للابتكار أفضل الممارسات والحلول الذكية لإلهام الابتكار ومواجهة التحديات اللي ممكن تواجه العالم أجمع في المستقبل. اليوم من خلال ساعتين الرايح بنحاول في كل حتى في كل فقرة أو بين فقرة وأخرى نسلط الضوء على بعض أخبار القمة الجلسات اللي تتطرق لها القمة سواء في الأول يوم الأول أو اليوم الثاني أو لين يوم الثلاثة. شو الأشياء المهمة، شو الضيوف المهمة، الضيوف اللي تم استضافتهم في هاي القمة. وأكيد بنحاول نتواصل مع أحد زملائنا اللي بيكون موجود إن شاء الله في القمة ناكي. فنرجع مرة ثانية لموضوعنا الرئيسي مستمعينا الكرام. موضوعنا الرئيسي اليوم عن الذكاء. أولاً شو هو الذكاء؟ نقول فلان إنسان ذكي وهذا طفل ذكي. الذكاء عرفوه بأنه المقدرة على التمييز بصورة جيدة أو المقدرة على إجراء تبادلات على الانفعال والتخيل والإبداع والابتكار والانفجار في موجة من الغضب أو السعادة. الذكاء مستمعينا مو بشيء نحن نتلقاه كأي شيء آخر أو أحد الصفات الجسدية اللي ممكن تميز إنسان على آخر. الذكاء هو مقدرة قابلة للتطوير، قابلة للتنمية، وكل كائن لابد أن يكون أو عشان يكون ذكي ينبغي أنه يحاول ينمي هذا الذكاء. فمعناه تنمية الذكاء إذا كان في إمكانية لتنمية الذكاء إذن الذكاء مكتسب، ولكن أيضا الوراثة تلعب دور في الذكاء. كيف الوراثة تلعب دور؟ هذا اللي بنخبركم يعني من خلال لقائنا اليوم. علميا يقال أن هناك عدد من الخلايا العصبية اللي تبلغ 100 مليار خلية، لكل منها ما يقرب من 100 وحدة اتصال بغيرها من الخلايا العصبية، لكن هاي الخلايا العصبية غير منسقة. وخلال الأعوام الأولى من العمر ترتفع وحدات الاتصال ما بين الخلايا العصبية من بضعة مئات إلى بضعة عشرات من الآلاف. يعني الإنسان يوم الولد كانت خلايا مخه تقدر بمئة خلية، مئة خلية عصبية، وتتركز هاي الخلايا العصبية في طبقة سمكها يبلغ 2 مليمتر على السطح الخارجي. ممكن نتخيل الشكل كيف يكون؟ ولكن في شيء اسمه لحاء المخ، ولحاء المخ معروف بمادة مادة الدماغ السنجابية، فعلى مدار حياتنا يتعين على هذا المخ أو على هذا العقل أنه يعالج 3 مليارات محفز كل ثانية عصب يتم مستيقظ. سبحانك يا رب. فإذا فكرنا في هاي الحقائق فنقدر نقول أن مقياس ذكاء العقل البشري المتوسطة يكون 100 في الشخص العادي، وفي الشخص المتوسط يعني الذكاء، وفي الشخص العبقري 160. العجيب في الموضوع كله أن الشخص المثالي يستخدم فقط ما نسبته 4% فقط من إجمالي القدرة العقلية. يعني في 96% هي تتريى أن الإنسان يبدأ يستخدمها، هي جاهزة ومستعدة، ولكن وين القدرة اللي تدفع بال 96%؟ ما بين وراثة وما بين مكتسب، الأبحاث تأكد مستمعينا الكرام اللي سواها العلماء أن الذكاء الخارق كغيرة من القدرات العقلية اللي يمتلكها الإنسان هي تعتبر من الأمور الموروثة. ف80% من الذكاء موروث، 20% من الذكاء مكتسب. وتوضح الأبحاث أن الجينات اللي يرثها الطفل من أمه ولا أبوه، الجينات الوراثية اللي يورثها الطفل من الأم هي اللي تلعب الدور الحاسم. يعني إذا ولدك مو بذكي لا تقولي لا أنت مو بذكي، لأن أنت بتكونين ورثتي عدم الذكاء أو الذكاء. بنتكلم أكثر عن الذكاء مستمعينا عقب هذا الفاصل.
الرايح إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى.
فراخ الهوى.
والنيت ما بي عقد اختر ولا عسر هم من المال، ولا مطلبي من كل من مر، ليه في الشوارع دوم يوال، لكني بي بوحاي بسمر، ترف الشباب وحلو الجبال، هذاك حبه صاطي وقر، لي في ميان سعيد ما حال.
فراخ الهوى
الأولى.
منكم وفيكم
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغوارة ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدأ
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل 4 الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير. صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباح الخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المرجي، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. دولة العز باسمك يا
حبيبي. الأولى منكم
وفيكم.
حطم الرطم القياسي لجماله يصفونه، طالين من عز ناسي مستحيل يلحقونه. حطم الرطم القياسي لجماله يصفونه، طالين من عز ناسي مستحيل يلحقونه. حطم الرطم القياسي لجماله يصفونه. في حياتي هو أساسي والعمر فدوى العيونة، راسين في القلب راسي لا بتمشي يتركونا. في حياتي هو أساسي والعمر فدوى العيونة، راسين في القلب راسي لا بتمشي يتركونا. حطم الرغم القياسي لجماله يوصفونا. اشرب واقول انا من غيابك ما جاسي واسرح في شكل ولونه. لو سقاني مر كاسي اشرب واقول انا من غيابك ما جاسي واسرح في شكل ولونه. حطم الرغم القياسي لجماله يوصفونا. ترفدت ما يدغصونا، زاهي بلا عقد ماسي بالمحال اعيش دونا. وانمشوا على الارض داسي ترفدت ما يدغصونا، زاهي بلا عقد ماسي بالمحال اعيش دونا. حطم الرقم القياسي لجماله يوصفونا.
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وما زلنا مواصلين موضوعنا عن الذكاء عند الأطفال. بنرمس أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذ خلفان المرزوقي، خبير التنمية البشرية والتطوير الذات. السلام عليكم أستاذ خلفان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أختي صباح.
أهلا وسهلا سماح، حياك الله ويانا في الرايح.
سماح سمحيني سماح
معلش
شوار طيب إن شاء الله.
الحمد لله بخير الله يسلمك أستاذ خلفان. نحن كنا نتكلم أن الدراسات تقول أن 80% من الذكاء هو وراثي و 20% تقول أن الذكاء مكتسب، فهل فعلا المعلومات هاي صحيحة، وهل فعلا أن ممكن الذكاء يكون مكتسب ولا هو مورث وننسى موضوع أن نحن نكتسبه؟
أول شيء أسعد الله صباحكم وصباح مستمعينكم، وشكر لكم التواصل معي على الموضوع هذا. والشيء الثاني سماح من ناحية نعم هو الأكثر الحد أن هذا الاستبيان صحيح أنه مكتسب أكثر، لكن إحنا يوم نرجع لقول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى يقول أخرجكم من بطون أمهاتكم.
ما نعرف شيء.
أيوه. نعم ما تعرفون شيء. هذه وجعل لكم السمع والأبصار أيوه
والفؤاد. نعم القلب.
الفؤاد نعم اللي في القلب. نعم. القلب الفؤاد الأفئدة هي في القلب.
نعم.
ليش هذه الأشياء رب العالمين سوانا إياها؟
عشان نتعرف من خلالها.
صادقة نعم ونكتسب العلم.
نعم.
ونكتسب سواء العلم من والدي والدتي أهلي مجتمعي. أنت جاي نفس الحدد بالكمبيوتر اللي هو خلاص ما عليه شيء، الهارد ديسك ماله جاي
فاضي.
أيوة.
نظيف.
نعم. نعم. نظيف. فأنت بعدين عن طريق الأدوات اللي ذكرناها السمع والبصر والفؤاد.
نعم.
هذا أنت عاد تعطي ولدك يكتسب من وراك المعلومات اللي أنت تباها، المجتمع يباها، البيئة اللي تبا هذه الأشياء.
أيوة.
بالطريقة هاي يعني.
يعني يعني أنت خليته مكتسب.
نعم أكثر شيء بيكون مكتسب، أكثر شيء مدام والدي ومجتمع بيعطونا.
أيوة.
بس بعد لا ننسى هني أن الله سبحانه وتعالى له الاسم له الأمر في الأول وفي الآخر.
نعم.
من الناس يودع فيهم صفات معينة لخيرية الناس.
نعم.
وهالأشياء غيبية إحنا ما نعرفها يعني. اسمه في من الناس لاقين فيهم صفات مش شرط تكون موجودة في أهلهم.
صحيح. واحد يك عبقرية يعني، فتكون العبقرية غير متوارثة عندهم.
نعم. لو سأل سؤالها يا أختي سماح، هل في مثلا والدك ولا والدتك هذا كان أول مذيعين؟
لا أبدا.
طيب في من الناس رب العالمين يعطيهم صفات معينة ما تكون موجودة في هذا في الأهل. نعم. فهذه أشياء غيبية موجودة ما نعرفها. إحنا مثل ما تفضلتي بنمشي على الأشياء المكتسبة. نعم الطفل يكتسب في النهاية العلم بالتعلم والحلم بالتحلم.
نعم.
هذه
تمام. كيف ممكن نعرف أن يعني مرات أحيانا إذا بنتكلم عن الذكاء والأبناء تلقى عندك مثلا 3 أبناء 4 كلهم نفس المكتسبات وعندهم نفس العيون ونفس نفس الأذن ونفس القلب ونفس كل شيء ونفس الأم ونفس الأب، لكن تلقى سبحان الله في واحد يتميز إنه عنده الذكاء اللفظي مثلا، عنده الذكاء العاطفي، عنده ذكاء اجتماعي، عنده غير يعني. تقول شو الفرق بين هذا وهاي؟ لكن معنا نفس التربية ونفس الصفات ونفس بنقول الجينات، فشو اللي يميز هذا عن ذاك؟ ومبدئيا كيف أنا عارف أن ولدي ذكي وأحدد موضع ذكاء عسب أستغل هذا الذكاء وأشتغل عليه؟
طبعا الوالدين لهم دور كبير اختي سماح في انهم العيال يطلعون، سواء كان هذا عاطفي هذا منطقي هذا يحب الرياضيات، الوالدين لهم دور كبير لانهم هم المرآة للابناء. فالولد اول ما يجي البيت ما يروح المجتمع، ولا شيء اكثر شيء في البيت يعني مع امه مع ابوه. فانت قد ما تعلمت وشو من ثقافات تحمل تراها انت تورثها هنية لابنك في لا شعور، يعني انك انت خلاص استوت من طباعك هاي الاشياء، فتعلم عيالك منها يكتسبون منها، فهم مرآتك في النهايه بعد المجتمع يكون موجودين.
صحيح.
نعم.
كيف نعرف ان ذكي؟ كيف اعرف ان هذا الولد ذكي؟ وشو يعني سمات الذكاء
مثلا الحين اختي من ناحيه المنطق؟ انا الحين مثلا عندي ولدي صغير، يعني يمكن عمره الحين 7 سنوات. صار المدرسة ذاك اليوم أسأله هاوي شو المدرسة الجديدة، كيف معك المدرسة الجديدة؟ قال أبوي الحين توني أنا سأل المدرسة الجديدة 3 أيام ما صار لي، اصبر علي شوي.
ليش مستعجل؟
شوي. قل له والله زي أعطيني رأيك بعدين. الثاني سألته اسمه، قلت له أبوي كيف المدرسة؟ هذاك قال لي والله لحين مو بزينة، يعني شفت كيف؟ فهذا
أعطاك حكم.
ها؟
واحد أعطاك رأيه، واحد لا يبغى يتريث شوية ما يبغى يتسرع في الحكم.
إيه، فهذا الواحد اللي يسمع أكثر شيء يحب، يعني واحد يحب الكمبيوتر أكثر شيء والأشياء الأفلام والخيال اللي في الخيال.
إيه؟
أما الثاني اللي هذا اللي قال يصبر عليه شوي، هذا يحب الرياضيات ويحب المنطق والكلام.
أيوة.
اجتماعي هو أكثر شيء يعني، والحمد لله رب العالمين على كل. فالأولاد أنت أو البنات يعني عيالك كيف بتعرفهم هذا المستوى الذكاء فيهم؟ طبعا الحمد لله المدرسة تعطينا عدة مواد، صح ولا لا؟ منها الرياضيات ومنها العلوم ومنها الاجتماعيات والتاريخ، كل المواد تعطينا إياها ويدرسونها الأطفال. يعني كل مرحلة لها يعني شيء معين، بس أنت بتعرف ولدك أو بنتك من ناحية ذكاء. ولدي هذا أكثر شيء أشوفه يميل لناحية الرياضيات. صح، فهو معناته ناحية المنطق أكثر شيء، إني يحب أشياء منطقية. زين، من ناحية اللغة يحب الكلام، يحب يتكلم في أشياء دائم يجادلك ويسولف معاك فيها، هتلاقيها من ناحية كلام، ومن ناحية بعد أنه اجتماعي.
نعم.
فالمادة أختي سماح اللي هو أكثر شيء يكون يعني عشان نكون واضحين أكثر.
إيه؟
المادة اللي يحبها في المدرسة وبتلاقين بنتك أو ولدك هو شاطر فيها ويحبها.
نعم.
بتلاقين هو ذكاء في هذا الجانب أكثر.
زين، كثرة الأسئلة عند الطفل تنم عن ذكاء، وأي نوع من الذكاء
هذا؟ يدل على ذكاء الوالدين أول شيء.
الوالدين.
أيوة، كثرة الأسئلة أسئلة الطفل يدل على ذكاء الوالدين، لأن الوالدين هم يعملون نقول لا شعور، نقول مجبولين عليها في هالأشياء الإنسان، هم روحهم طريقتهم هذه هي الأسئلة دائم في عدة أشياء. فالولد أو البنت يشوف أمه وأبوه فيأخذ منهم الأسماء هذه الأشياء السمات اللي هي من ناحية الأسئلة، وهذا أكيد دليل على الذكاء، ما دام شخص يسأل دليل على الذكاء طبيعي.
إنزين، إذا ينم عن ذكاء الوالدين ليش هو يسأل وأخوه ما يسأل؟ يعني هو يسأل وأخته ما تسأل، شو اللي يمنع؟
شو اللي يمنع؟ شوفي، من ناحية السؤال، الولد أول شيء درجة القرابة منك بينك وبينه. هل هو قريب لك؟ هو يحس في هذا الشيء. إذا هو قريب وحاسب أمان بينك وبينه فطبيعي يسأل وهذا. لكن إذا هو ما يسأل وايد، نعم، سواء أنت يمكن ما تحاوره أو ما تكلمه أو ما تعطيه هذه الأمور، فهو شوي يبتعد.
نعم.
ما يحس بقرابة وايدة، فطبيعي أنت اللي تعلمه أساسا، يعني تحط فيه هذه الصفات من ناحية الأسئلة، يكون بالك طويل، صبر. أما إذا أنت بأول سؤال أو كم بعد السؤال الثاني
تطفر.
الثالث الرابع يعطيك
تطفر. نعم.
وأنت تعصب عليه، هني أنت شخصيته هزيتها، معناته أبوي يشوف الولد ترى أو البنت تعرف أن خلاص مرة إذا أبوي أمي صرخوا عليه في المنطقة فأنت خلقت فيهم الخوف.
صحيح.
فإن خلق الخوف معناته أن في ردع، ما راح بعدين يسأل. أنت اللي وقفته، لكن لو أنت صبرت وطولت بالعكس بيسأل وبيسأل وبيكمل. فعلى درجة الأسمة كيفية الأب والأم هم بدايتهم مع أبنائهم، إن هذا يسأل وهذا ما يسأل، أنت شو أكسبته من صفات.
تمام تمام. يعني يمكن من أهم النقاط المهمة اللي ذكرناها حين أن ردة فعلك تجاه ذكاء الابن هو اللي يحدد إذا هذا ذكاء أنت بتطلق له العنان أو أنك أنت بتحجمه وبتخليه مكبوت مثلا بالعصبية بمالك بارض لأسئلة الطفل.
أختي سماح، ليش هني أختي سماح مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أجيت أكمل صالح الأخلاق،
وتمم مكارم الأخلاق.
نعم، وتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. فهذه الصبر من الأخلاق،
صح.
المرونة والرفق من الأخلاق،
صح.
مع الأطفال يعني الابتسامة من الأخلاق. فشو أنت بتعلم ولدك من أخلاق تزرع فيه، هو ترى بيبني عليه وبيكمل. كما اتجهت صوب الأخلاق أكثر كل ما ولدك كان ذكي أكثر وأكثر.
تمام. يقال أيضا من خلال الأبحاث أن الذكاء يرث الطفل من الأم وليس من الأب، وبحكم أن في كروموزومين اثنين اللي أخذها الطفل من الأم، وفي كروموزوم واحد اللي هو يأخذه من الأب. يعني هل فعلا إذا كانت الأم ذكية هي اللي بتورث عيالها الذكاء، وإذا كانت عكس ذلك ما بيكون لهم أي نصيب من الذكاء؟
والله أختي أنت حين أختام تواجهيني بالسؤال هذا، بين الأب والأم.
بين الذكي والمو بذكي.
يعني أختي يا الأم تطلع ذكية أو الأب يطلع غبي، والعكس صحيح.
يعني أحيانا إذا كان الذكاء يورث من الأم فكل واحد بيعارس لازم يدور الوحدة ذكية قبل أي شيء، يعني من ضمن اللستة تكون أنها تكون الزوجة ذكية.
أدري الحين حبست الحين لعنا من جاوب الأخوات اللي يستمعن الحين بيروح البيت شوف ولدك بنتك ذكية، أنا اللي شيبة ورطينة برزة.
وإذا كان غير ذكي بيصير الأب البيت ندوج ولدك طالعة غير ذكي. أيوة. يعني أيوة.
لا لكن أختي من ناحية الذكاء نقول هو مكتسب من الوالدين. وعلى حسب دوره، إذا الأم اجتهدت وأصلحت أكثر في عيالها فأكيد الفضل لها أول شيء الله سبحانه وتعالى، ثم لها على حسب اجتهادها يكون هي أكثر من الوالد اجتهادها لأبنائها. وهذا طبعا من الأصل، يعني حتى الحرمة تهتم في الأبناء أكثر، ليش الأب يشتغل يروح
صحيح
يشتغل. صحيح والعكس صحيح، ممكن الأب يكون اسمه هو المهتم في عياله أكثر من الأم، والأم تاركة متسائلة وهذا
صح.
ففي النهاية إذا استوى التعادل بين الاثنين، يعني الأم قامت بدورها والأب كذلك نفس الشيء، احنا بنقول هي على الاثنين، وإذا طلع كل ما طلع أذكى بيكون الاثنين متوافقين أكثر.
إيه.
كل ما الولد.
تفضل.
قولي لا.
لا أنا خلصت خلاص أنا بختم. تفضل.
وكل ما الوالدين كانوا متفرقين أكثر ولا المعتمد على هذا، فبتلاقي غير الذكاء اللي يسمونه يعني نقول الذكاء الموجود عند الطفل في أشياء أخرى بيكون الولد مش مستقر عليها. فالتوافق بين الأب والأم كل ما زاد زادت المودة والرحمة، الأبناء يطلعون أفضل وأفضل.
نعم أكيد، هي الحياة الأسرية عبارة عن منظومة متكاملة، فسبحان الله كلها تكمل بعض. نحن شكرا لك. نعم. جزيل الشكر أستاذ خلفان المرزوقي على هذا اللقاء. نعم. وعلى هذه المعلومات، وعشان ما حد يزعل انت خليت الذكاء يأخذونه من الأب والأم، شكلك ما تبغي مشاكل في البيت.
نعم نعم، نحب دائما الواحد الواحد يدور العدل والراحة بين الاثنين، يعني
دور لراحة البال بعيد عن المشاكل.
أيوة جزاك الله خير،
وياك إن شاء الله يعطيك العافية ويومك سعيد أستاذ خلفان. في مان الله. إذا مستمعينا بالذكاء ناخذ فاصل وبرد نواصل باقي فقرتنا.
الرايح
لعياي،
عندنا حبل، عندنا خراب، وعندنا بيطة، وعندنا زيردة. الحبل هو أي حبل كان، حبل الدقل، حبل الدامن، حبل الخراب إلى آخره، والخراب هو فقط حبل المرساة، سواء كانت باورة ولا أنير ولا سن. وعندنا بعد كلمة سيردة، كلمة سيردة هي سيردة حبال. وعندنا بيطة، السيردة حبلها متين وأطول من البيطة، والبيطة حبلها أمتن من السيردة وأقصر. هني الفرق بين الاثنين. إذن كلنا حبال، لكن الكل نوع من هالحبال تسمية خاصة. ها بانت سيبة
العياي
الأولى
107.4.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4.
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم. الأولى
منكم وفيكم.
شلاتنا
حبك وسط الحشر سعدي، لو يبل ما تحمل كله، ويل منه ومثله يا فؤادي، كان طول الوقت قد حله، هيت مثل الشمس متبعدي، يا شفاع روحي من لله، روف بي يا غضي لنادي، وارحم اللي من كفي الله، يا عجيدر يوم لفنادي، يا سفار هذا الوطن كله، الجدام لين الشميت عادي، مثل بزغ الحيب في حله، آه يا من بدل سعادي، ومر ليل وما غضى كله، يا حمد عوقي أنا زادي، نشف ريجي ماشي بالله، في بني يا نسل الوادي، لا يفوت العمر بي كله، حبكم وسط الأشعار سعدي، لو يبال ما تحمل كله.
شلات السنة.
العرب يوم يزورون بيخطبون حرمة لولدهم، ساروا عند اللوادم عقب ما يخلصن شان مخلصات الحريم، وغلب ما يكون دائما الحريم مخلصات، قالوا جايين نبغي بنتكم الولدنا فلان، بنتكم فلان الولدنا فلان. قال الله فاكم طيب، يدكم عطية ما من وراها جزية. ويصف كلام وايد، ومن أجمل الكلام اللي يدرونه عند الطلبات، وشان هاي اللي ينشدون هالربعهم الثانيين إن شو يبغون ولا شو يبون ولا شو عندهم في خاطرهم، قال ما نبغى شيء، اللي بيسوون يسووا، نحن وانتو عظم بلا مفصل. وهذه كلمة جدا جميلة ترتقي إلى دقة عجيبة غريبة متناهية، أن العرب كل واحد حتى لو ما يعرفون، لكنهم دامنهم من بقعة وحدهم عظم بلا مفصل. وهذه كلمة من الكلام الأولي الأصلي في هذه الدولة المبروكة.
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
إمارات العز مصنع رجال العزة والنخوة والفزعة.
We'll be right back.
الجدود يا فخر يا عز عالي مستواج دولتي يا مجد يا أرض الجدود يا فخر يا عز عالي مستواج انتي أرض بالغلا قلبك يجود لأجل شعب بالوفا يدفع خطاك لأجل شعب بالوفا يدفع خطاك
يا إماشي مهد ضمر الجنود جمعنانك وإن بدنا فداك
يا إماراتي
مهد ضمر الجنود جمعنانك وإن بدنا فداك انتي أغلى من على هذا الوجود
كل يوم يزيد يا بلادي غمات
كل يوم يزيد يا بلادي غمات
فن وقصيد وساميات أفكار
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ومواصلين تغطيتنا عن القمة العالمية للحكومات ومن خلال تواجد زميلنا سالم محمد في أرض القمة بيخبرنا بآخر المستجدات ويطلعنا عن بالصورة وبالصوت صورة من خلال رؤيته بالصوت من خلال تواجده ويانا عبر الهاتف. السلام عليكم يا سالم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
سماح.
أهلا وسهلا يا سالم.
حياك
الله. الحمد لله يسرك الحال عساك بخير.
الله يخليك. تحية لك ولسادة المستمعين كلهم في البرنامج المتميز الرايح.
والله أنت المتميز يا سالم الله يخليك.
الله يخليك يا سماح. الله يسلمك.
سالم طلعنا على الصورة عندك من خلال اليوم الأول للقمة شو كيف تقرأ المشهد عندك؟
زميلي سماح طبعا القمة انطلقت فعاليات القمة الرئيسية انطلقت صباح اليوم تقريبا في تمام الساعة 9 صباحا بمشاركة واسعة مشاركة متميزة ضمت تقريبا 150 متحدث في إجمالي 3 أيام طبعاً 114 جلسة، حضور أكثر من 4000 شخصية إقليمية وعالمية، أكثر عن 100 تقريباً 139 دولة. طبعاً المشهد هنا ما شاء الله في مدينة جميرة وتحديداً في أمين السلام. القمة اليوم طبعاً قمة عالمية، الاسم تغير إلى القمة العالمية للحكومات. نعم، غير عن الجلسات الرئيسية، حالياً طبعاً هناك جلسات فرعية في قاعات مفصولة، قاعة بلدية دبي وقاعة هيئة طرق المواصلات، وأيضاً قاعة كذلك موانئ دبي العالمية وقاعة صندوق أبو ظبي للتنمية، جلسات طبعاً لمتحدثين عالميين. الحضور حالياً حضور بلا شك أن الحضور المحلي حضور متميز، ولكن اللي يطغى أكثر في نسخة هذا العام النسخة الخامسة لفعاليات القمة العالمية للحكومات هو الحضور والتواجد العالمي الحقيقة، وحتى ما يدار في أرمقة القمة يعني من عناوين طبعا اللي تطرح للنقاش، هذه كلها طبعا عناوين متميزة تثري الحقيقة من يحضر هذه الجلسات. ويعني ما شاء الله حتى اللحظة هناك توافد الكثيرين من ممن يعني سجلوا في الـ 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 لكي يحضروا لكي يستفيدوا من موظفي الحكومة الاتحادية والمحلية، وكذلك من الفعاليات المجتمعية على مستوى الدولة، ومثل ما ذكرت خارج الدولة كذلك إلى الآن يعني الحضور ما زال مستمر من كل هذه الفعاليات المجتمعية. المنطقة ما شاء الله مزحومة، لكن أريد أن أشيد أيضا بدور اللجنة العليا المنظمة لفعاليات القمة العالمية للحكومات، يعني هم كنت دخلنا كل سلاسة، الباصات متوفرة، الدخول الحمد لله، يعني مجهود جدا جبار ومجهود جدا كبير ل يعني نجاح هذه الفعالية المتميزة في دولة الإمارات وفي إمارة دبي. وبلا شك الجميع يعني في انتظار الجلسة الرئيسية، جلسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حول استئناف الحضارة في العالم العربي، بكون إن شاء الله تعالى عصر اليوم. فمثل ما ذكرت يعني الحمد لله يعني حضور متميز، ويمكن أيضا من ضمن الجلسات المتميزة اللي كانت هذا الصباح أيضا معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس القمة العالمية للحكومات أيضا تحدث عن القمة وأهمية هذه القمة العالمية، ويعني يمكن أيضا كان في لقاء مع وسائل إعلام مختلفة سموه ذكر نقطة جدا مهمة بأن أهمية توقيت القمة وأهميتها تكمن حقيقة في أنها أصبحت عالمية.
صحيح.
لأن الحكومات هناك كلفة للحكومات الفاشلة، كلفة ذكرها معاليه يمكن أكثر عن 200 مليار دولار سنويا، هذه كلفة الحكومات الفاشلة،
خسارة يعني،
ويعني سموها طبعا أو معاليه عفوا يعني أثار هذه النقطة جدا مهمة لكي لا تقع الحكومات العربية في مثل هاي المطبات، لربما يعني وجب أن تكون هناك قمة عالمية بهذه الطريقة، وجب أيضا يعني أن يكون الحوار طبعا وبالأخص محاضرة أو جلسة صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد حول استئناف الحضارة في العالم العربي.
تمام، أنا أعتقد الجميع في انتظار يعني الجلسة الحوارية اللي بتكون لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الساعة 4:30 تقريبا، أعتقد يعني الكل بيكون يعني مرابط في القمة لحضور هاي الجلسة. نحن حتى بنخلص إن شاء الله من الحكم.
ما بشك زميلتي سماح، وما شاء الله كلهم يعني نحن يمكن نشوفهم ما شاء الله معالي الوزراء، السادة مدراء الدوائر المحلية والاتحادية، أعضاء المجلس الوطني، السلك الدبلوماسي، سعادة السادة السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة، وكلاء الوزارة، الكل متواجد من المسؤولين الحكوميين طبعا الاستفادة من هذه القمة. هذا فيما يتعلق طبعا من الإمارات، وخارج الإمارات كذلك يعني ضيوف أعزاز علينا بلا شك من دول الشقيقة والدول الصديقة كذلك متواجدين في مدينة جميرة للاستفادة القصوى من هذه الدورة، خلينا نقول دورة هي متكاملة نسميها بصراحة، ورشة عمل يعني غنية جدا على مدى 3 أيام.
هو حتى يعني بالإضافة لوجود القيادات المحلية كون القمة تستقطب كفاءات وقيادات عالمية من كل أنحاء العالم مثل ما ذكرت 150 ضيف ومتحدث، فهي يعني قمة الثقة بحكومة دبي وقمة الثقة بالقمة التي يعني دبي تنظمها وتقيمها في إمارة دبي.
طبعا أكيد أكيد زميلتي سماح، ونسيت أيضا يعني من ضمن الشخصيات الرئيسية اللي تحدثت كانت هناك كلمة متلفزة لمعالي رئيس وزراء اليابان. فجميل يعني هذا الزخم وهذا الحضور الدولي خلينا نقول في والمشاركة الفعالة في فعاليات القمة العالمية للحكومات.
تمام، نحن شكرًا لك سالم تواجدك ومشاركتك ويانا لواقع الحدث من عندك، ونتمنى لك يوم سعيد وموفق في القمة.
الله يخليك إن شاء الله، وإذا سجد أي شيء بنكون على تواصل إن شاء الله. تحياتي ولسادة المستمعين كلهم
إن شاء الله. يعطيك العافية سالم.
الله يعافيك يا مرحبا.
في مال الله. السلام مستمعينا، ننتقل لفقرتنا الثانية.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور.
إذا كان تنظيف أو غسل الأسنان أو تنظيف الأسنان بفرشة الأسنان عند الطفل عملية مزعجة وفيها كثير من الصعوبات، لأنه حضرته ما يبغي ينظف أسنانه ما يبغي يغسل أسنانه، فممكن تحاولين هاي العملية الصعبة لنوع من التسلية ونوع من اللعب من خلال مثلا استخدام الأغاني، من خلال نوع من المرح والفرح في عملية غسل تفريش الأسنان. ممكن تكون العملية تتحول من عملية جدا متعبة لنوع من المتعة والطمأنينة. مثلا تشاركينا مثلا أنت وولدك توقفون تغسلون أسنانكم مع بعض، فهني بيحس أن في نوع من المشاركة وفي نوع من المبادلة، فهالشي بيخوز عنا القلق والاستياء من تفريش الأسنان كل يوم. و إذا كنت تعتقدين أن فرشة الأسنان هي اللي تثير توتر هذا الطفل، فاستخدمي قطعة من الشاشة الرطب بعد وضع معجون الأسنان عليها ولفيها على صبعك ونظفي أسنان الطفل بها، فيمكن هاي الطريقة هي اللي تخلصها من الإزعاج والتوتر من عملية تفريش الأسنان. يعني الأطفال صدق مرات يكونوا جدا متعبين ومزعجين في بعض الأمور، ولكن لازم الواحد يحاول يحصل يعني مخرج لهم عسى بتكون الأمور ماشية بأكثر سلاسة. مثلا تأخذي له مثلا فراش الأسنان اللي فيها مثلا إذا كان الطفل من محبي الحيوانات، مثلا تأخذي له فراش الأسنان اللي فيها أشكال حيوانات وفيها يعني فيها تصاميم مخصصة للأطفال بطريقة جدا تحس إن أنت ميود لعبة مو ميود فرشات أسنان. معجون الأسنان يلعب دور كبير، إذا كان الطفل مو بمحبذ نكهة معجون الأسنان، مثلا في معجون بالنعناع وبالفراولة حق الأطفال، فإذا كان ما يحبذ نوع من هاي المعاجين فممكن تستبدلينها بمعجون آخر أستبتر الطعم يلعب دور. فإذا هو مستاء من طعم المعجون فلازم يكون في حوار بينك وبينه، تعرفين شو المزعج في العملية، هل الفرشة فبدليها، هل المعجون بدلي، هل الطقس نفسه الموجود أنت مثلا تجبرين على غسيل الأسنان، فقلنا تحاولين عملية تفريش الأسنان، تحطي له أغنية، تحطي له أناشيد الأطفال، تحطي له الآيباد وهو يفرش أسنانه فيشوف الآيباد ويغسل أسنانه، فتكون العملية فيها متعة نوعا ما. مستمعينا الكرام الله يحفظ عيالنا، وهذه كانت معلومتنا اليوم في خذ الشور. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نرد الواصل تريولا.
الرايح من البلاد
ولي حالي ومطيحهم أرضى عدنا وحمى وبلاعيمهم رفعهم كركمة شوية أعطليهم صبعي رفعيتهم منه ومنه أشل لسانهم بحبة عسل، حبة عسل ألوى علي قطنة وحط شوية كركمة وأرفعهم الحمد لله صحوا.
من البلاد الأولى
منكم وفيكم، لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير، صباح النور والسرور،
صباح الخير، صباح كل خير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل من فرعي المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير
اللي ينضم إلينا عبر الهاتف،
سعادة اللواء محمد أحمد المري،
الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس،
سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي،
سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
قصيد فزاع يا مهرة العام. لا والله رديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافلة تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق.
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري ليف الهما ما له طموح.
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور.
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى.
غنانا
الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا، وننتقل لفقرتنا الثالثة.
داوها تبرة.
في داوها تبرة اليوم مستمعينا الكرام بيكون موضوعنا جدا مهم عن التشوهات الخلقية اللي تستوي للقلب. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية. السلام عليكم يا دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا يا دكتورة.
أهلا وسهلا
دكتور. اليوم موضوعنا عن التشوهات الخلقية، فشو هي أبرز التشوهات الخلقية للقلب وأكثرها انتشارا؟
يعني هو طبعا في البداية التشوهات الخلقية هي يعني من الأمور النادرة اللي تحصل حق يعني الأطفال. هي تقريبا 1% من مجموع الولادات اللي تستوي، أو يعني يكون مولود واحد من بين كل 40,000 يولد. بعدين طبعا التشوهات الخلقية اللي تصير في القلب لها عدة يعني أنواع. في هناك عدة أنواع. في ممكن تصير تشوهات خلقية في صمامات القلب، مثلا على شكل تضيق في صمام القلب. ممكن يكون تشوهات خلقية على شكل ثقوب في القلب. ممكن يكون في ثقب بين الأذين الأيمن والأيسر، أو ممكن يكون في ثقب بين البطين الأيسر والأيمن، أو ممكن يكون في تشوهات خلقية تصير حق الشرايين الكبيرة اللي في القلب. اللي هي مثلا الشريان الأورطي أو الشريان الرئوي. ففي هناك يعني عدة أشكال من التشوهات الخلقية اللي تصير ممكن في القلب. في بعضهم يعني ما تطلع هناك الأعراض، وفي بعضهم في أعراض يعتمد على حسب شدة أو كثرة التشوهات الموجودة في القلب. ومعظمهم طبعا معظم التشوهات الخلقية يتم تشخيصها مبكر، تكون تشخيص مبكر لما يولد الطفل.
أنا أبغى أعرف التشوهات الخلقية تستوي خلال مرحلة الحمل صح؟
نعم.
شو الفترة الجنينية اللي خلالها يبدأ تكوين القلب في مرحلة الحمل؟
يعني يبدأ مثل ما تقدر نقولين أو أول 16 أسبوع من الحمل يبدأ يعني يتكون الجنين والقلب طبعا.
يعني الشهر الأول
طبعا. نعم. أول شهر يعني ممكن تقدر نقولين أو من أول الشهر أول شهر حمل يعني تبدأ هالأمور يعني يتشكل القلب يتشكل ويعني عقب شهرين كذا يبدأ هالأمور ممكن يعني تبدأ في الحدوث. لكن التشوهات الخلقية خلال فترة الحمل هذا يعني الدكتور أو المتخصص في المجال هذا علم الأجنة ممكن يفيدونا أكثر في هالمجال. وفي الحقيقة ممكن تشخيص يعني كثير من التشوهات الخلقية خلال فترة الحمل.
ممكن يكتشفونها؟
يعني في نعم.
ممكن تكتشف التشوهات في فترة الحمل؟
ممكن نعم. يعني المراحل الأخيرة للحمل ممكن تقولين يعني آخر 30 أسبوع 35 ممكن يعني عن طريق السونار والمتخصص في علم الأجنة ممكن يشخص الحالات الشواذ الخلقية في القلب. وطبعا هذا يعطينا يعني مثل ما تقولين أدفانتج إن إيش ان ممكن نحن نستعد للطفل هذا اللي بيطلع من بطن امه ان يكون طبيب القلب متواجد الاطباء اللي هم النساء والولاده اساس ان ايش يسوون مثل يراقبون الطفل يعني حركه الطفل الامور هذه تكون مهمه يعني يكونوا مستعدين ان يعرفون ان هذا الطفل فيه شيء وبالتالي الإمكانيات تكون جاهزة والفريق الطبي يكون جاهز وهذا طبعا يزيد من فرص نجاح خروج الجنين يعني بشكل طبيعي وسلامة الجنين. يعني
شو الأسباب اللي تؤدي لحدوث تشوهات في القلب؟
وما في أسباب معينة يعني في بعض العوامل ممكن تساعد على تشوهات الخلقية في الجنين مثلا تناول الحامل بعض الأدوية ممكن بعض الأدوية المحظورة خلال الحمل ممكن يسبب هذه التشوهات الخلقية. في عندك مثلا بعض المعادن مثلا الزئبق أو المعادن الثانية ممكن تسبب تشوهات خلقية. في بعض الأدوية القديمة اللي كانت موجودة اللي هي أهمها الفلدمايد اللي هي كانت تسبب تشوهات كثيرة في الجنين. أيضا من الأمور الثانية اللي هي التدخين شرب الكحول خلال الحمل أيضا ممكن يؤدي إلى تشوهات خلقية في الجنين. وطبعا في أمور ثانية اللي هي العوامل الوراثية مثل داون سيندروم أو
نعم
فهي ممكن أيضا تكون عوامل جنية هناك مشاكل في بعض الكروموسومات الموجودة ممكن تؤدي إلى حدوث عيوب خلقية.
دكتور تناول الحرمه الحامل مثل مسكنات الالم حتى لو ما كانت عارف انه حامل في بدايه الحمل قبل لا يكتشف الحمل ممكن تؤدي الى ممكن اذا ما استوى التشوهات للجنين ممكن تجتل الجنين ويعني توقف النبض في يوم يعني توقف القلب خلاص.
هو يعتمد على الدواء نفسه ويعتمد على الجرعه اللي تناولها يعني بعض الحبوب المسكنه مثل البنادول والباراسيتامول هذا ما له تاثير على الجنين فممكن تتناول الحامل. في هناك لسه أدوية ممكن تتناول الحامل وطبعا هاي لازم تستشير فيه الطبيب المختص يعني عشان يتم يعني ينصحونهم يعني فبس أغلب في مثل ما قلنا في بعض الأدوية ممكن تتناول خلال فترة الحمل.
نعم.
مو بكل المسكنات اللي هي ضارة.
يعني مو بكل المسكنات ضارة ومو بكل المسكنات بعد يستوى ان الحرمة الحامل تاخذها فترة الحمل
بالضبط صح فلا لازم داوم تشاور الطبيب المختص مثلا البنادول والباراسيتامول هذا بجرعات بسيطه ما لها تاثير يعني في بعض المضادات الحيويه اهم المضادات الحيويه اللي هي الاموكسيسين هاي بعض ما في مشكله ممكن تاخذ الحامل لكن دائما ترجع تسال الطبيب المختص عشان يعني ينصحونهم يعني شو الادويه اللي ممكن يتم تناولها عن طريق يعني خلال الحمل وما يأثر على الجنين.
إذا حرمة يعني كان عنده طفل وأصاب بتشوه خلقي في القلب هل ها معناه أنه بيستوي تاريخ مرضي وأنه ممكن كل طفل تنجب يكون معرض لنفس العوق؟
طبعا إذا حد من العائلة في تشوه خلقي فرصة إصابة الأطفال الثانيين شوي تزيد بس مو أكيد يعني مو مثلا إذا واحد من الأطفال فيه عيب خلقي أكيد الثانيين بيكون فيهم، لا يعني الفرصة شوية تزيد لكن مو بأكيد يعني.
نعم.
بتكون فرصة قليلة يعني، فرصة مصابة. نعم.
عادة كنت أسمع أن الثقب في القلب، وكان يقولون الثقب في القلب يعني روحه يلتئم من غير أي عملية جراحية، هل كلام صحيح؟
نعم هذا الكلام صحيح، يعني 95% من الثقوب اللي تصير في القلب وخاصة ثقوب بين الأذينين 95% الثقب يختفي لين ما يوصل الطفل 5 سنوات.
نعم.
يعني ياخذ وقت 5 سنوات لما الثقب هذا يختفي تماما. فانا ابغى اقول يعني حق الامهات انهم يعني لا يخافون ان اطفالهم ممكن عندكم ثقوب يعني، وهذا فمن ما قلت من اكثر 95% ممكن الثقب هذا بروحه تلقائيا ينقفل بدون اي عمليه جراحيه او اي اجراء تدخلي. الاطفال هؤلاء طبعا يحتاجون يعني مثلا تقولين متابعة. نعم. عن طريق جهاز الإيكو لين يعني ما يتأكدون أن فعلا الثقب انقفل يعني.
شو هي أهم الأمراض اللي تكون أو التشوهات اللي تستوي في القلب وتكون خطيرة على صحة الطفل؟
في يعني في بعض التشوهات الخلقية مثلا اللي هي رباعية فالوت، هاي طبعا عدة عيوب خلقية موجودة تحت اسم واحد. طبعا هاي الرباعية فالوت هاي يعني بعد من أكثر التشوهات الخلقية في القلب انتشارا. طبعا هي تتميز بوجود هي ثقب بين البطين الأيسر والبطين الأيمن، وأيضا في تضيق في الصمام الرئوي، وأيضا في مكان العرق هذا الرئوي او الاورطه او الشريان الرئوي والاورطه يكون مكانهم يعني متغير ومتبدل، وفي طبعا تضخم في البطين الايمن. هاي طبعا من اكثر التشوهات الخلقيه ممكن تسبب مشاكل الطفل، وطبعا لازم يتم علاجه. ايضا هناك تشوهات خلقيه مثلا وجود مسار بين الشريان الأورطي والشريان الرئوي، طبعا أيضا إذا كان الثقب مثلا كبير.
نعم.
بين البطين الأيسر والبطين الأيمن ممكن يسبب زيادة في ضغط الشريان الرئوي، هذا ممكن يأثر على الطفل. وأيضا من التشوهات الخلقية الثانية اللي هي تحتاج علاج ممكن يكون يعني يأثر على الطفل، اللي هو وجود مخرجين في البطين الأيمن.
نعم.
فهذا أيضا ممكن يكون يعني من العيوب الخلقية ممكن تأثر على الطفل. طبعا هذا العيب يتميز بوجود الشريان الرئوي والشريان الأورطي.
نعم.
في البطين الأيمن، ويكون في ثقب بينهم، وبالتالي الدم يختلط، الدم المؤكسد والدم غير المؤكسد يختلط، فبتحصلين الطفل يشتكي من ضيق التنفس، يكون مزرق.
أيوه.
ممكن يعني يصير عنده زيادة في الالتهاب الرئوي أكثر من غيره من الأطفال.
تمام يا دكتور، نحن شكرين لك جزيل الشكر على هذه المعلومات والتنويه والتنبيه أن كل وحدة حامل تأخذ الحيطة والحذر أثناء الحمل أن ما تأخذ أي أدوية، والسلام بدون استشارة الدكتور. شكرا لك يا دكتور، ويعطيك العافية ويومك سعيد.
شكرا.
العفو. إذن مستمعين اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل، تريونا.
الرايح
الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب كلمة راووهم في التلفزيون، والقصد أن أظهروهم في التلفزيون أو طلعوا على شاشة التلفزيون، والأولم أنك أنت تقول أظهروا في التلفزيون.
الكلام الأولم
الأولى منكم وفيكم.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسبة غوارة ويثري كل من يسمع،
على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ونبدأ.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
زين يا جماعة اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك، هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
بس هلا ابوي.
هلا ابوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيب، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4 مجالس الشعراء.
سمعت الهاتف يرني وانا نشيت متمني، ولأن شخص متعني رفيع الصوت ناداني
ناداني
وحاياني وحايته، ولا راني ولا ريته، ولو يحضر تمنيته اشوفه اشوف بعياني
بعياني.
وقلت له عطني علومك، وقال الروحي ألومك في ليلك هذا ويومك تدور لي على فلاني
على فلاني.
ودورته ولا ريته، ولا ياني خبر صيته، وخذني البعد عن بيته يلو بسير لعاني
عاني عاني. ابو حمدان
انا بذلت ميهودي في جان ارهاف الاخدودي، اتابع نسمة النودي يلي من هب طلاني، اتابع ريف المهبي يلي من نحتوي قلبي، أتابع ريف المهبي يلي من نحتوى قلبي. ذكرت أيام المحبي وبدعت القيل طرباني، بدعت القيل عفني في شف صغير السني، زقرني واختفى عني ولا لخلط عنواني زقرني واختفى عني ولا لخلط ولا لخلط عنواني. بدعت القيل عحسابه ونفسي دوم طرابه، بدعت القيل عحسابه ونفسي دوم طرابه. أحب الزين وترابه يلي منه لفعاني، أحب الزين بوصوفه، أحب الزين بوصوفه، كان معتلي نوفه من أطباعه ومعروفه ومن طيبه والأحسان. من أطباعه ومعروفه ومن طيبه والأحسان، أحبه من خفى الخافي، لو يعطيني القافي أنا له ببدع وصافي، وقلبي له شرغاني وسوالم.
لم تو يا شعراء
رح الله زاد.
آمين عليكم
زود. مجالس الشعراء الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونشوف حالة الشوارع والرد المواصل.
حول دربك
مستمعينا الكرام. شارع الشيخ زايد بمحاذاة أبراج بحيرات جميرة مصطك الشارع، فلو تحولون دروبكم على شارع الخيل للاتجاه إلى هاي المنطقة. ما عدا ذلك نشوف أيضا في كثافة مركبات في شارع أيضا شارع الشيخ زايد بمحاذاة منطقة البرشة، فحاولوا دروبكم لشارع محمد بن زايد أو حتى شارع الخيل. ورافقتكم السلامة وين ما كنتم مستمعين.
حول دربك.
ننتقل لفقرتنا الأخيرة مستمعينا.
تدري إن
في تدري أن اليوم مستمعينا الكرام بنتكلم عن يعني دراسة تأكد أن بعض الأدوية ممكن تؤدي إلى الإصابة بالزهايمر. الزهايمر ما مدى صحة هاي المعلومات؟ مدى صحة هاي المعلومات من خلال الدراسة اللي عندنا اللي تقول أن في ممكن بعض الأدوية اللي يأخذها المرضى بالذات لمعالجة قرحة المعدة أو معالجة أمراض المعدة ممكن تصيب الإنسان لاحقاً بالزهايمر، لأن هاي الأدوية تأثر بشكل مباشر على أماكن معينة في جسم الإنسان وتلحق به الزهايمر. فالناس اللي يعانون من زيادة في أحماض المعدة لأسباب مختلفة من عسر الهضم مثلاً، ففي بعض الدكاترة يعطونهم أدوية، هاي الأدوية من دورها أن هي تضبط إنتاج الحمض المعدي وتسمى بمثبطات مضخة البروتون. عشان شي هؤلاء يعني هاي الناس يعانون من حموضة مزمنة تشعرهم بالصهر اللي نحن نسميه صهر. الدراسة هاي أقيمت من خلال فحص سووه على 75 ألف شخص كان أعمارهم 75 سنة وفوق، فوق 75 سنة. فوجدت الدراسة أن الأدوية هاي اللي كانوا يأخذونها اللي هي مضبطة للحموضة كانت تأثر عليهم. فدراسة تقول أن 30 ألف كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف لأنهم ما كانوا يتناولون هاي الأدوية، بينما 44 من بالمية من الناس اللي كانوا يتناولون هاي العقاقير أصابوا بالخرف. ففي دراسة بريطانية أيضا حديثا تقول أنه يمكن منع ثلث حالات الإصابة بالزهايمر من خلال شو؟ من خلال ممارسة الرياضة، الابتعاد عن التدخين، الابتعاد عن الاكتئاب، هاي كلها عوامل تؤخر ظهور أمراض الزهايمر. وتوصل الباحثون أيضا بالعكس صحيح أن عدم ممارسة الرياضة وأن التدخين والاكتئاب وضعف مستوى التعليم تعتبر من العوامل اللي تؤدي لظهور مرض الزهايمر. وبناء على الدراسات كان في 2011 دراسة تقول أن يمكن حماية نصف الحالات ومنع إصابة حالة من بين كل حالتين بالزهايمر، لكن الدراسة الجديدة أخذت في الاعتبار تدخل عوامل أخرى، عوامل الخطورة. وقال مركز أبحاث الزهايمر في بريطانيا أن عامل السن يبقى دائما أكبر عامل خطورة في الإصابة بالمرض، وتمثلت هاي العوامل اللي ممكن تساعد لإصابة بالزهايمر بسبعة عوامل، هي الإصابة بمرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، البدانة في منتصف العمر، بالإضافة طبعا البدانة تكون ناتجة عن قلة النشاط البدني، التدخين مثل ما ذكرنا، الاكتئاب مثل ما ذكرنا، وانخفاض مستوى التعليم. هاي العوامل ممكن تزيد من فرصة الإصابة بالزهايمر. وجد الباحثون أن ثلث حالات الإصابة بالزهايمر يمكن أن هي ترتبط بعوامل يمكن تغييرها وتتعلق بأسلوب حياتنا ونمط حياتنا مثل ما ذكرنا، عدم ممارسة الرياضة والتدخين. تم بحث العلماء مستمعينا كيف ممكن يؤثر الحد من هاي العوامل في حالات الإصابة بالزهايمر مستقبلا، فوجدوا أن عند تقليل كل عامل خطورة 10% فإن بيكون بالإمكان منع إصابة 9 ملايين شخص بالزهايمر في 2050. مستمعينا الكرام، العوامل اللي ذكرناها نحاول قدر المستطاع نحن نتجنبها بحيث نقلل نسبة الإصابة بالزهايمر، ونتمنى السلامة والشفاء للجميع. مستمعين الكرام، وصلنا لختام حلقة الرايح اليوم، إن شاء الله باكر إذا الله راد في مواضيع جديدة بنبحثها وياكم، ونتريى مشاركاتكم وأسئلتكم وتواصلكم الدائم مع الرايح. وأكيد مستمرين في البث على إذاعة الأولى، الزميلة أثير علي بن شكر، وتلتقيكم إن شاء الله تمام الساعة الثانية، وبيكون معها أيضا تغطية للقمة العالمية للحكومات في مانيلا.
الرايح